بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا مع الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. وكنا توقفنا عند قوله والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصله الحب والبغض، فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه، وفي نسخة كما قلنا يدعونه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بولي بهؤلاء الثلاث هكذا، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضاتي، أي فلا تزال تدعوه، وفي نسخة لا يزالون يدعونه إلى غير مرضاتي ربه، وداعي الإيمان، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك من هجرة، بل في هجرة حتى، أي يعني لا ينفك من الهجرة حتى الممات. أشرنا في الشطر هذا في كان آخر الدرس بإيجاز، أشرنا إلى ما أشار إليه المؤلف المصنف ابن القيم لما أشار أن هذا الإنسان، يعني طبعا نحن نعرف بأن الجنة محفوفة بالمكاره، وطريق الجنة كذلك طريق صعب، يعني محفوف بالعقبات، وكذلك الشدائد والمكاره إلى غير ذلك. يعني الإنسان لن يبلغ الجنة ولن يدخلها حتى كما قال ربنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وربنا يمتحن ويبتلي ويختبر الناس، وعند الابتلاء يكون قدر السماء والقدر في السماء الدرجة، وكذلك عند الامتحان يكرم المرء ويغال. الإسلاميون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. المهم بين بأن هذا الإنسان مبتلى بأشياء، بلي بأشياء، بأمور ثلاث قريبة إليه وكأنها دائمة معه وقائمة كذلك في مقامه: النفس عموما التي بين جنبيه، وكذلك الهوى الذي يؤثر على عقول الكثير، يعني وتصورات وتصرفات ومفاهيم الكثير. الهوى طاغوت، أصبح الناس يتخذونه قائدا ورائدا، والكثير يكون إليه عائدا كذلك في هذا للأسف. ولهذا كل من عصى الله اتبع هواه، كما قال ربنا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وبينا يعني حقيقة الهوى وحقيقة كذلك هذه النفس، النفس الأمارة بالسوء، وأن الإنسان إذا ما أبدى استعدادا وأبدى عزما وحزما وجزما إن شاء الله يؤتى حسما بإذن الله تعالى وبتوفيقه، يظهره الله وينصره الله على نفسه حتى تصير هذه النفس نفسا مستسلمة لأمر الله، بعدما كانت نفسا متمردة، نفسا عاصية، نفسا أمارة بالسوء، نفسا طاغية. ثم بعد ذلك بمحاولة ومعاركة ومنازعة ومجاهدة صاحبها أهداه الله ووفقه لترويضها وتأديبها وتزكيتها وتربيتها تربية شرعية، فأصبحت نفسا مستسلمة حتى صارت نفسا مطمئنة، أما قال ربنا في حقها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الشيطان هذا العدو الأكبر الذي هو في الحقيقة مسلط على العبد، والشيطان لا يمل ولا يكد، يريد الظفر بأقصى الدرجات والمكاسب والأغراض التي يريدها والأهداف التي يعني يسطرها كما يقولون، ويريد تحقيقها. هكذا الشيطان يعني بكل صراحة، فيدائما وأبدا يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك ربنا كما ذكرنا الآية حذرنا منه لما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا الشيطان قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. تأملوا يا إخوة: وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لذلك يا إخوان، الشيطان في الحقيقة لا يزال يصارع ويقاوم، يعني الإنسان لا يزال في الحقيقة يصارع ويقاوم هذا الشيطان. يعني ولذلك الشيطان يقدر دائما يحاول بطريقة أو بأخرى بأسلوب أو بغيره، يعني التنميق من الشيطان والتنفيق من الشيطان والإغواء من الشيطان والإغراء من الشيطان والاستدراج منه والاستذلال منه. المهم الإنسان دائما يحترز منه ويتيقظ كذلك لخططه، يكون متيقظا لخططه المتعددة والمتنوعة، وكذلك يكون متنبها كذلك ويقظا وفطنا يتفطن كذلك لإملاءاته وإغراءاته وإغواءاته المتضافرة والمتكاثرة. ذلك لأن الشيطان في الحقيقة يا إخوان يريد الظفر ولو بواحدة منها بكل سرعة مع محاولاته. ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في رسالته، يعني كتابه النفيس مدارج السالكين، إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، عقبات، يعني عقبات، يعني يحاول الشيطان دائما وأبدا يعني يترصد الإنسان ويتربص كذلك ويقف كذلك في الطريق للإنسان، يستدرجه لعله يظله ويغويه هكذا ويصرفه عن طاعة الله. نعم سبحان الله. ولذلك أشار ابن القيم رحمة الله عليه قائلا بأن هذا الشيطان دائما وأبدا الإنسان لابد أن مثل ما قلنا لابد أن يتحفظ ويكون منتبها ويكون يقظا لما يريده منه عدوه، ولو بعبارات مغرية وعبارات قد يستحسنها، لا إنما ينبغي أن يتفطن لحقيقة الشيء وجوهر الشيء وكله الشيء. هكذا الشيطان يزين لك أشياء، ربك يبينها لك والشيطان يزينها لك. رأيت ماذا صنع مع أبوينا آدم وحواء. المهم هذا الإنسان إذن يبقى في صراع معه، والشيطان يريد أن يظفر به في عقبات، ولو في عقبة من تلك العقبات السبع، أي في إحدى العقبات السبع يكون بعضها أصعب من بعض، ولا ينزل يعني من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إلى آخر مطاف وآخر محاولة، إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. ذكر ابن القيم تلك العقبات، فاستمعوا وأنصتوا وتدبروا يا إخوان حتى تعلموا حقيقة الشيطان، وأنه كيف يحرص على دفع الإنسان إلى المعاصية وإراده هذه الموارد وإلقائه في هذه المواقع بكل صراحة المؤذية والمشكلة. ويعني وإن لم يستطع فإنه يصرفه عما ينفعه، عما يسعده، عن الطاعات، يعني ما استطع أن يدفعه إلى المعصية يدفعه إلى الطاعات، فيبدأ بأقصى المعاصي وأكبر المعاصي، مثل ما قال ابن القيم باختصار أقرأ عليكم كلام ابن القيم قراءة. فقال العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة درجت نار عداوته واستراح معه، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية للإنسان، اقتحم هذه العقبة ونجى منها ببصيرة الهداية وصمم معه نور الإيمان طلبه على أي العقبة الثانية، يعني استعصم والحمد لله واستعاذ بالله فأعاذه الله وعصمه من كيد الشيطان وخرج منها سالما ناجيا والحمد لله. الشيطان يحاول مرة أخرى، لا ييأس ولا يمل ولا يكل يا إخوان. فقال العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. هكذا يا إخوان. ثم أنا أقتصر لكم فقط العقبات، لأنه قد يطيل الكلام في تفصيل بعض العقبات أنا أذكرها لكم، فإن يمكنكم قراءتها ومراجعة في المجلد الأول، يعني ابتداء من الصفحة 48 بعد المئة الثالثة. قال يعني: فإن قطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة، رأيتم الأولى بنور الإيمان الصادق الخالص، ما شاء الله هذه الهداية استهدى الله، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، استهداه صادقا مخلصا هكذا فهداه الله فاستجاب الله له هكذا، ونفعه كذلك نفعته هداية ونور إيمانه. وكذلك العقبة الثانية تمسكه بالسنة، التزامه بالسنة، اعتصامه بالسنة، هذه من ثمرات السنة. انظروا الفكاك والعصمة ما شاء الله، والنجاة من حبائل وغوائل من مكائد الشيطان ومن مصائد الشيطان كذلك. المهم قال: فإن قطع العبد هذه العقبة وخلص منها، أي عقبة البدعة، خلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب والسنة على منهج السلف. انظر إلى تأصيل ابن القيم، قال: فإن قطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هيهات وهيهات أن تسمح الآثار المتأثرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقال مبتدع محدث هكذا. فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه كذلك، طلبه على ماذا؟ على العقبة الثالثة. ما هي؟ وهي عقبة الكبائر، يدعو إلى ارتكاب الكبائر وركوب الكبائر واقترافها. نعم يا إخوان، عياذا بالله. فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء إلى يعني هذه كلام في وجوه ذلك، يعني وجوه الكبائر وما إلى ذلك، إلى أن قال: فإن قطع أكاقول، يعني لأن الفصول يعني هذه العقبات منها ما فصل وأسهب في ذكر أمثلته ووجوهه، قال: فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه، قد يقع سرعان ما يستغفر، سرعان ما يتذكر، سرعان ما يعتبر، سرعان ما يرجع إلى ربه ويؤوب إلى ربه ويثوب إلى رشده ويقلع عن حوبه. هذا الإنسان تاب إلى الله توبة نصوحة، يعني أقلع عن تلك المعصية، تلك الخطيئة، تلك الكبيرة، الكبائر ترفع وتدفع ويتاب منها هكذا، إنما لابد لها من توبة هكذا. المهم لأنها كبائر وشعر لها حدا ووعيدا ورتب عليها عقابا، وكذلك تجد منها ما هو محفوظ ومقرون بالطرد من رحمة الله مثلا، قد يكون فيها اللعن مثلا، هذه من علامات تعرف بها الكبائر باختصار. المهم باختصار قال: فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه طلبه على العقبة الرابعة، على العقبة الرابعة وهي عقبة السرائر هكذا يا إخوان. فكان له منها بالقفزان، وقال: ما عليك إن اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمن، وما علمت منها بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات، ما دمت قد اجتنبت الكبائر فلا عليك. يعني يريد أن يستخف ويستهين بهذه الصغائر وأنه يرتكبها ويصر عليها ويستمر، يعني كانوا يحتقرها. رأيت كيف هذا الإغواء والإغراء والتضليل والتزيين. ولذلك قال: أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فإن الإصرار على الذنب أقبح. هكذا إلى أن قال: فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز، انظر، والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وإتباع السيئة الحسنة. رأيتم دائما وأبدا لما تخطئ تتوب، وخير الخطائين التوابون، دائما تستغفر ربك سبحانه وتعالى. ثم في العقبة انظر الشيطان لا يمل يا إخوان، يستدرجك ويستزلك دائما ويغترم فرصة ضعفك أو غفلتك أو جهلك أو إلى ذلك من الحالات التي تكون عليها، فينقض عليك فيصب عليك أشد من وثبة يعني مثل ما يقولون الذئب على الشاة القاصية فريسته، ما يعني الذئب الضاري الجائع، هكذا ولا لا يا إخوان؟ المهم قال: وهي العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فعلها، لا حرج على فعلها، فشغله بها، انظروا، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات ولكنه جاهل بالسعر. فإن جاء من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فدخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو كذلك على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة. تأملوا يا إخوان كيف ولو بأدنى الأشياء، المهم أن يظفر وأن ينال منك وأن يوقعك وأن يستدرجك وأن يربح وأن يفوز وأن ينتصر عليه، كمثل الشيطان إذ قال إنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هكذا الشيطان يفعل. ولذلك قال: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزين له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم ربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره، هكذا لما عجز عن تخسيره أصل الثواب، طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية فشغله. رأيتم هكذا. ثم إلى أن قال: فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها، يعرف كيف ينزل الأعمال، يأتي الواجب ثم المندوب الفاضل ثم المفروض، وهكذا دواليك يعرف مراتبها ودرجاتها ومنازلها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. هذا الإنسان يعرف ماذا يقدم، تعلم من قوله، من قول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي شيئا أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي. انظر يبدأ بماذا؟ أحب الأشياء التي يتقرب بها إلى الله الواجبات، هكذا. وبعدين له أن يستزيد ويواصل ويتقرب إلى الله بفعله ويجتهد في فعله المندوبات والمستحبات والتطوعات والنوافل من الأعمال هكذا. ولهذا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا قلت إن نجا منها بفقه، رأيتم أثر الفقه يا إخوان في حياة الفقيه أو المتفقه. ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا كان فقهك في الدين، لأن الفقه ما معنى؟ هو علمك بالأحكام الشرعية العملية، أحكامها درجاتها، من يعني تعرف أحكامها درجاتها منازلها، كل هذه بعلم وتعرف حكمها وقدرها وأجرها إلى غير ذلك، فأنت كذلك تكون. ولذلك قد نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى، ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها، والتمييز بين عاليها وسافلها، ومفضولها وفاضلها، ورئيسها ومرؤوسها، وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت إلى آخره. هكذا يعني دائما تجد كلمة سيد الاستغفار، أو تجد الجهاد ذروة استمام الأمر إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. فلما يقرأها يجد ذلك. الشاهد مما قرأته والشاهد مما ذكرت أن هذا الشيطان بكل صراحة يسعى جاهدا ومستمرا في ذلك، في أن يظهر بأقصى ما يمكن، وهو تكفير الإنسان، أن يدفعه إلى أن يكفر بالله رب العالمين. ثم ما دون الكفر والإيمان دونه في خطورة كذلك، يعني بكل صراحة. ويعني مثلا يقول هذا لم يكفر صراحة، ولكن أجعله يرتكب يعني هذه البدعة التي تجعله بكل صراحة يسلك مسلك الآيلين إلى النار، ومسلك كذلك الخارجين عن الكتاب والسنة، والخارجين عن هدي صلى الله عليه وسلم. وهذه البدعة بكل صراحة تنمو وتكبر وتعظم وتتسع وتؤثر في الإنسان، يعني حتى يصير بها بكل نرى طوائف كثيرة أول من شيئها زعموا فهما وتأويلا، ثم أصلوا له تأصيلا ونظروا له وأصبحوا معتقدين ومقتنعين به، وأصبح له مذهبا وطريقة، فخالفوا بها طريق الهدى الناديين وطريقة النبي والصحابة مثلا أجمعين، وهكذا إلى أن أصبحت هذه الآلة به من الكفر. والبدعة بريد الكفر. هكذا إذن رد بالك حتى لا يظن الإنسان أن هذه البدعة أمر عين. ولذلك رأيت ثم إلى الكبائر، ثم إلى الصغائر، ثم إلى إيش المباحات، وهكذا الدولي إلى أن يصرفك إن لم يستطع صدك عن سبيل الله، إن لم يستطع كذلك كما يقولون يعني صرفك كذلك عن طاعة الله، وأنه يرقيك وأنه يؤول بك ويفضي بك ويدخلك ويولجك مولج العصاة المنحرفين، جعلك غير المطيعين وغير الملتزمين، لأنك لم تلتزم على الوجه المراد وكذلك الوجه المطلوب والمشروع، لأنكم ترون دائما وأبدا هذا هو ديدنه، وهذا هو دعبه، وهذا هو عهده، وهذا هو ميثاقه، وكذلك أنه يعني دائما وأبدا يسعى مع هذا الشيطان، بل يسعى مع هذا الإنسان إلى آخر محطة أو إلى آخر عقدة، إلى آخر لحظة من لحظاته، ولو في آخر حياته. انظر، ولذلك كان حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رأيت حتى عند آخر الكلام ينبغي دائما أن تموت على الطاعة وأن تموت على مرضات. ولذلك فلا تزال يعني إنما وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله. رأيتم دعاه إلى الكفر، الله سبحانه لا يرضى لعباده الكفر، وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا كره لكم كل هذه المعاصي، إنما حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ومن الإيمان العمل الصالح، هكذا العمل الصالح. هذا الإيمان يزيد ويقوى بعملك الصالح، والعمل الصالح ذلك العمل الذي أصله في الكتاب والسنة، الذي دل الكتاب والسنة على صلاحه جنسا ووصفا وهيئة وقدرا، يعني دائما، وإلا فإن ربك لا يقبل منك إلا العمل الصالح. تذكرون قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أو كقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا العمل الصالح هذا العمل المستمد من الكتاب والسنة، العمل الصالح الذي يكون خالص، يعني على موافقا للسنة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لمراده صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي عمل أقمته على غير شريعته وفعلته على غير سنته يكون مردودا ويكون غير مقبول، كما في حديث عائشة: أم المؤمنين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث، وهذا رواه البخاري ومسلم، وفي رواية انفرد بها مسلم دون البخاري، وعن عائشة كذلك، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول أي هذا الشطر أو هذه الرواية قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رأيتم يا إخوان؟ فإذا ثم قال يعني: وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاته. دائما ما دام متمسكا متشبثا معتصما ما شاء الله وثابتا ومستمرا على ذلك، قلبه مملوء بالإيمان، ويعني لامست بشاشته، لا يعني، واستقر الإيمان في قلبه وأثر الإيمان في قلبه حتى أثر القلب في عموم الجوارح، أصبح الإيمان القلب صالحا، وأصبح الإيمان نقيا سليما، وأصبح الإيمان مطمئنا بذكر الله، وأصبح الإيمان كذلك قائما على هدى من الله. فهذا الإيمان يعني اللي قائم على هذا يعرف المعروف وينكر المنكر، يقبل التوحيد ويرد الشرك، يعني ويقبل السنة ويمج ويرفض البدعة، وهكذا. هذا الإيمان أصبح إيمان القلب، أعني القلب، أصبح هذا القلب ذكيا تقيا نقيا سنيا ما شاء الله، حتى هكذا هذا يدعوه هذا الإيمان دائما إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإنسان ينبغي أن يعلم يعني بأنه قد يزل وقد يخطئ وقد يسيء وقد يذنب وقد يعصي كذلك، لكن ينبغي أن يبادر ويسارع إلى استغفار ربه والتوبة كذلك إلى ربه، والهجرة إلى ربه سبحانه وتعالى، إلى الله ورسوله دائما، لأن هذا الشيء يبقى دائما. فالإنسان في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل حين وآن يعني ينبغي أن يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينفك في هذه الهجرة حتى الممات، حتى الممات إلى آخر رمق وإلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من لحظات حياته، فيموت على الطاعة على المعصية، ويموت على مرضات ربه سبحانه وتعالى، وعلى كذلك دينه، وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا الرجل هاجر إلى الله ورسوله، وهاجر بصدق وبإخلاص، هاجر إلى الله بالإخلاص والعبودية، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم باقتداء به والاعتساء به ومتابعة سنته والعمل بسنته وإيثار سنته على غيرها، وجعل السنة هي القائد والرائد وهي الحكم والحكم، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال فصل، هكذا يا إخواني، قال فصل، وهذه الهجرة. تفضل يا يا جواد والمعذرة أطلت في المقدمة.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. فصل. قال رحمه الله تعالى: وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة الداعي المحبة وضعفه، فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له وللشغال عما لا ينجيه غيره. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبه التوفيق، ولا لا إله غيره ولا رب سواه.
بارك الله فيك. ثم قال: وهذه الهجرة هكذا، وهذه الهجرة دائم وأبد لا يزال مع الهجرة إلى الله تعالى هكذا، أن يعني يظهر الإنسان هذه العبودية ويتحرى هكذا بكل صراحة، يتحراها ويلتزمها ويتحلى يعني وجوهها هكذا ولوازم هذه يعني بكل صراحة عبوديته لله سبحانه وتعالى، يعني حتى يظهر بأنه يعبد ربه بإخلاص وأنه يعبد ربه بصدق وأنه يعبد ربه على علم، العلم الشرعي، لأنه علم حدود ما أنزله الله تعالى على رسوله، فعلم تلك الأحكام وعقل تلك الخطابات وفهم تلك الدلالات والمرادات والتزم بتلك الحدود إلى غير ذلك مما هو من ثمرة علمه بذلك، فإذا وكان سابقا في ذلك يبقى دائما. ولكن كما أشرنا قبل ذلك، الإنسان إنسان تمر عليه لحظات ويمر هو كذلك بحالات يكون فيها ضعيفا، ولذلك بكل صراحة ولذلك جاءت الآيات التي أمرت بتقوى الله واتقوه واستغفروه هكذا ولله. الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، رأيتم؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، رأيت؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي مهما اتقيت ومهما استقنت، يعني أنت تستقيم ويأتي بعد الاستقامة التوبة، تتوب إلى الله، وكذلك تقواه أن تستغفر ربك وأن تتبع سيئة عملتها يعني تتبع هذه الحسنة، يعني سيئة عملتها ماذا؟ تتبعها بحسنة، تجعل تلك السيئة المرتكبة متبوعة بإذن الله تعالى بتلك الحسنة التي فعلتها من باب إزالة ذلك الذنب ومحو آثار تلك السيئة هكذا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولذلك الإنسان يعني بكل لا يبقى على قدر ودرجة وحال واحدة هكذا، ترى فيه فترات يضعف فيها وفترات يكون قويا فيها، والناس متفاوتون وليس كلهم درجة واحدة وليس كلهم كذلك منزلة واحدة. المؤمنون أنفسهم يعني تجد مؤمنا قويا ومؤمنا ضعيفا، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير ترفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالناس إذن تختلفون. إنما قال: وهذه الهجرة، أي هجرة القلوب، هجرة القلوب. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح لنا في ذلك الحديث لما قال: للمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني هذا الذي لا يعصي الله أو لا يعني يكثر من معصيته أو لا يصر على معصيته أو إلى غير يعني ذلك مثلا الإنسان قد يعني يكون لضعف فيه أو لغفلة منه أو لممكن كيف تكنت ظروفه وأحواله، فبسرعان ما يؤوب ويتوب ويصوب كذلك بكل صراحة ويقنع كذلك ويندم ويعزم على عدم العودة إلى ذلك. وإذا فعل سيئة يفعل بدلا منها حسنات مثلا حتى يروض نفسه ويربي نفسه ويذيق نفسه حلاوة الطاعات حتى تعرف النفس حلاوة الطاعات. فإذا كانت النفس ألفت واعتادت على حلاوة الطاعات فإن معصية واحدة يعني تحتس بمرارتها ولا تستسيغها أصلا، والإثم ما حاك في صدرك وتردد في نفسك يعني هكذا لا تقبله النفس يعني بصورة مبدئية أو تلقائية لأبدا. هكذا يحاول الإنسان أن يربي نفسه على 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 الحلاوة، حلاوة الطاعة، على حلاوة طعمه ومذاق هذه الطاعة، ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا به وجد، لابد أن نستشعر ونستحضر ونستظهر ونستصحب هذه الأشياء. ولذلك يا إخواني قال يعني لما قال وهذه الهجرة تضعف وتقوى وتضعف، وهكذا الإيمان يقوى ويضعف، وهكذا المؤمن كذلك وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه. فكلما كان داعي المحبة، ما الذي يريده ابن القيم رحمة الله عليه بداعي المحبة؟ كان داعي في قلب العبد، يذكر كما في كتابه روضة المحبين، يعني يذكر بيبين مراده رحمه الله بداعي المحبة، ذكره وقال: والداعي قد يراد به الشعور الذي تتبعه الإرادة والميل، فذلك قائم بالمحب، وقد يراد به السبب الذي وجدت لأجله المحبة وتعلقت به، وذلك قائم بالمحبوب. ونحن نريد بالداعي مجموع الأمرين، وهو ما قام بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبته، وما قام بالمحب من الشعور بها والموافقة التي بين المحب والمحبوب وهي الرابطة بينهما، إلى أن قال: فها هنا أمور: أولا وصف المحبوب وجماله وشعور المحب به والمناسبة، وهي العلاقة الملائمة التي بين المحب والمحبوب. فمتى قويت الثلاثة وكملت قوية المحبة، قويت المحبة واستحكمت، ونقصان المحبة وضعفها بحسب ضعف هذه الثلاثة أو نقصها. لهذا يا إخوان فأشار إلى هذا، قال: فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها. انظروا سبحان الله إلى أين يصير وينتهي ويؤول ويصل يعني ضعفها إلى حد يعني لا يكاد يشعر بها علما أصلا، لا يعرف حقيقتها ولا ينتبه لها ولا يجيل نظره فكره أو تفكيره فيها أصلا، لا يعني ليس له علم ولا إدراك ولا محاولة معرفة ولا كذلك معرفتها على وجه على الأقل، لا يخطر له بال بها ولا كذلك يفكر فيها أصلا، لا يكاد يشعر، مجرد الشعور بها علما أي إدراكا أو معرفة أو إحاطة، ولا يتحرك بها إرادة كذلك، لا يتحرك بها إرادة، لا يفكر فيها ولا يعزم عليها ولا يسعى في سبيل نيلها أو تحقيقها. حتى الإرادة أي القصد والسعي والعزم والهم وما إلى ذلك شيء. ولذلك يذكر ابن القيم رحمة الله عليه الأسباب، يعني هذه الأسباب، لما قال وكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى. فلعل الإنسان يقول ما هي الأسباب الجالبة، هكذا الأسباب الجالبة للمحبة أو الموجبة لها، ذكر 10 منها. قال أحدها حتى الإنسان يحاول بهذه الأسباب يعني بإذن الله تعالى يقوى هذا الداعي، داعي المحبة يكون قويا ما شاء الله، وبالتالي ويكون تاما ويكون لعله أكمل، كذلك استجمع واستوفى واستوفر بذلك ما شاء الله هكذا. وبذلك قال أولا يعني قال أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم لمعانيه وما أريد به، هذا الذي بدأ به المصنف في أول الأمر، بهذه الطريقة تعلم وتعرف وتعقل وتدرك حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، أكيد ولا لا؟ فقال أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الآيات التي يحفظها العبد ويشرحها ليتفهم مراد صاحبه منه، هكذا صاحبه منه، هكذا ولا لا؟ الثاني، هكذا السبب الثاني، هكذا من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. قال الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة أبلغ، هكذا ولا لا؟ وأعلى وأرقى وأسنى. السبب الثالث قال التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. السبب الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. السبب الرابع إيثار محابه على محابه عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. الخامس مطالعة القلب بأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها هكذا، وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة هكذا. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلماتهم، كما تنتقي أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. السبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة وهكذا، ودخل على الحبيب مثلا إلى أن ذكر، لكن هذه هي الأسباب العشرة التي بإذن الله تعالى يجد الإنسان في نفسه هذه القوة هكذا ما شاء الله، ويبقى الإنسان يشعر بعد ذلك بالعلم ويستزيد بكل صراحة في العلم بها، وتجد عنده ليس مجرد إرادة بل إرادة قوية وهزيمة شديدة وهمة عالية، الهم كذلك لما تكون الهمة. ولذلك قال ولا يقضى منه العجب، والذي عفوا لا يقضى منه العجب، أن المرأة يوسع الكلام هكذا ويفرع المسائل، هكذا ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه الهجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، هكذا يعني يشير كذلك إلى أن الذين كان لهم شعور بالعلم بالهجرة مثلا ويبحثون وينظرون ويقلبون الأنظار ويجيلون الأفكار ويتمعنون وينعمون الأنظار فيها وكل شيء ما شاء الله في أشياء، لكن للأسف قد يوسعون ويفرعون. عموما يعني ما معنى الفروع؟ الفرع هو الشيء الذي ينبني على غيره ويندرج تحته ويكون معنى كأنه فروع، يفرع المسائل، يبنى الأصل، يكون الأصل الجامع التي تشترك فيه وتتفرع عنه وتنبني عليه فروع كثيرة متعددة متنوعة ومختلفة. فهم يفرعون كل ما له صلة بذلك وكل ما له ارتباط وتعلق كذلك، وكل ما يكون من جنسه كذلك أو تابعا له أو قائما عليه ومنبنيا، فإنهم كذلك ترام يوسعون النظر ويسهبون لعلهم ويوسعون الكلام فيه. قال أن يعني والذي يقضى منه العجب، يعني تعجب لأنه ما كان الأولى يعني ينظر فيه بقدر الحاجة وقدر المصلحة والمنفعة، ممكن يعني يكون هكذا، يعني لا يزيد على أكثر، لأن فيه من ينبغي النظر فيه بنظر واسع وبوجه جامع، وفي كليهما يكون الوجه النافع بكل صراحة، ويفرع كذلك المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه تكلم عنها الفقهاء كما أشرنا وأشار المصنف فيما سبق وفيما مضى، يعني بين قال وهذه يعني في هذه المسائل التي يعني يفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت أي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني قال وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر، يعني ربما لا تتعلق به. ومن الناس من يعني من ممكن جدا لا يتعرض لها ولا تتعرض له ولا تقع له في العمر أصلا، يعني هكذا مثلا. ولذلك يريد المصنف بالهجرة التي انقطعت يعني بالفتح، هي تلك التي كانت كما تعلمون كلكم من مكة إلى المدينة يوم كانت مكة دار كفر، هكذا. فبعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة وأصحابه وعاد إلى مكة فاتحا لها وصارت وأصبحت مكة يعني كذلك دار إسلام، فإن الهجرة منها انقطعت يومئذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مشيرا إلى ذلك. المصنف يشير ويريد بذلك حديث عائشة أم المؤمنين الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، هكذا. وأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فلا شك أنها قائمة، فلا شك في كونها قائمة وأنها دائمة غير منقطعة يا إخوان كما تعلمون. ومما يدل على ذلك ما ثبت من حديث جنادة بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إن الهجرة انقطعت، فاختلفوا في ذلك. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت، فقال عليه الصلاة والسلام إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد، كما هو الحديث عند أحمد وغيره، وذكره الشيخ الألباني مصححا له في الصحيحة المجلد السادس، الحديث هو يعني 2630 هكذا. إذن قال: وأما هذه الهجرة، وأن هذه الهجرة التي هي واجبة هكذا، وأن هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس هكذا، فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة وما ذلك. شايفين يا إخوان؟ وقال: وأن هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال عما لا ينجيه غيره، وفي نسخة: والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره هكذا. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبه التوفيق، ولا إله غيره ولا رب سواه. يعني يريد أن يقول: كثير من الناس ينظرون في علوم وفنون وفي مسائل كذلك يعطونها أكثر مما تستحق، لعلهم يعني يفرعون فيها ويفصلونها وكذلك ويتناولون ما تتناوله تلك المسائل من مباحث ومطالب وفروع ومسائل، ولعل حتى في تلك الفروع ممكن تكون وجوها مختلفة ونظائر كذلك وما إلى ذلك، فتراهم لعلهم يعني يقرؤون فيها كتبا كثيرة أو يصنفون ويكتبون فيها كتبا عديدة، بينما هذه الهجرة فقل من يشير إليها، فإذا أشار إليها وعبر عنها وتناولها أو ذكرها يذكرها بإجمال وباقتضاب، لا يذكرها بتفصيل وبإسهاب وببيان وشرح. فهذه الهجرة المطلوبة وهذه الهجرة الواجبة، بل وجوبها يكون على مدى الأنفاس هكذا كما قال، يعني على مدى الأنفاس، يعني فإنه لا يحصل فيها للأسف الشديد، لا يحصل فيها علما ولا إرادة. يعني لا تراه بكل صراحة، ممكن كثير لو تقول الهجرة، لما يتكلم عن الهجرة مثلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلامي مثلا، أو من دار الحرب إلى دار السلام والأمن مثلا، أو دار الخوف إلى دار الأمن، فممكن يفصل فيها ويفرع فيها ويدقق فيها ويحقق فيها ما شاء الله ويوثق فيها ويفصل كذلك. يعني وأما هذه يكاد يذكرها في جملتين موجزتين مختصرتين هكذا، وكأنه المهم كذا وكذا معناها، لعله لما يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معاوية بن أبي سفيان، وتذكرون أن العلماء كانوا يبدأون بهذا الحديث وكأنهم كانوا يذكرون هذا الحديث يعني في أوائل كتبهم، وكما فعل مثلا صاحب الأربعين النووية لما جعل هذا الحديث كذلك، وكما فعل كذلك في كتاب الرياض، أي الإمام النووي في رياض الصالحين لما ذكر كتاب النيات وذكر هذا الحديث بتمامه وطوله، لأنه حديث جدير بالانتباه وجدير بالنظر الدقيق والتفكير العميق بكل صراحة. وقال الحديث: تعرفونه كلكم وتحفظونه كلكم صغاركم وكباركم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انظر كيف بماذا مثل وماذا ذكر. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فينبغي إذن العلم بهذا والعلم هو إدراك ذلك المعلوم الواجب علمه والمطلوب علمه بالدليل بالأدلة البالة عليه، وأن يستيقنه وأن يستجمعه وأن يحيط به ويدركه على وجهه وحقيقته وبحدوده، هكذا يكون هذا علما وكذلك تطبيقا وكذلك فعلا وكذلك إرادة. بعدما علم ذلك يسعى في طلب ذلك. ولذلك تذكرون إخواني بارك الله فيكم رسالة لطيفة طريفة ظريفة للإمام محمد بن عبد الوهاب في واجبنا نحو ما أمرنا الله به، وهذا مما أمرنا الله به، هذا ما أوجبه الله علينا، بل مقتضى هاتين الهجرتين، يعني هم الهجرة إلى الله ورسوله والهجرة إلى الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله، هي مقتضى وهما مقتضى قولي القائل دائما وأبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مقتضى لا إله إلا الله ومقتضى أن محمدا وأن محمدا رسول الله. ولذلك لا بد من علم بهذه المسائل، ولا بد أن بعد علمها أن تجد في نفسك محبتها وأن تجد في نفسك عزما أي عزيمة قوية تدفعك وهن عالية كذلك إن شاء الله تدفعك وتبعثك على ذلك وإصرارا وإقداما واستمرارا على ذلك وكذلك العمل بذلك إلى أن قال والمحافظة والاستقامة واتقاء كل ما يفسد ذلك ويعدم ذلك ويذهب ذلك ويهدمه أيضا. وكأن في رسالة محمد بن عبد الوهاب في تلك المراتب السبع التي ذكرها يعني مما يشعر بعلم الإنسان وإرادة بذلك، وإنما وما ذاك إلا عدم شعوره وعدم تحصيله وعدم التفاته وعدم تيقظه أو تفطنه أو تنبهه لذلك، يعني وما ذلك إلا للإعراض عما خلق له الإنسان بكل صراحة. نسوا كثير من الناس نسوا بكل صراحة الحديث ومعرفة التوحيد، تراهم يعني يقفون ويقفون وينذرون ويستفرغون جهودهم وطاقاتهم ويقضون أوقاتهم في علوم وإن كانت نفعها فنفعها ليس كبيرا أو كثيرا، إنما تشغلهم وتنسيهم وتفوت عليهم ذكرى ومعرفة والعلم بما لا يسعهم جهله وما لا ينبغي أن يفوتهم علمه وذكره هكذا. ولذلك كان الأوائل يقولون أيها الغادي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا فكيف جهلت علم أصل الأصول. إذن لذلك لابد الإنسان إذا علم بماذا خلق ويعرف الحكمة التي من أجلها خلقه الله خلقه لعبادته يستحضر حقيقة العبودية ويستحضر حقيقة العبادة، فإذا استحضر هذا استحضر لا إله إلا الله محمد رسول الله واستحضر الهجرة إلى الله وإلى رسوله، علم بأنه خلق لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيعرف حقيقة العبودية ووجوهها وخصال هذه ومظاهرها ولوازم يعني ذلك كل ومضمونات ومشمولات هذا القسم، يعني ما شاء الله. يعني العبادة كما قال أهل العلم هي كلمة أو لفظة أو عبارة أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، رأيتم يا إخوان بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أي أعمال القلوب والجوارح، اعتقاد ما شاء الله وإقرار اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هكذا ولا يا إخوان؟ ولذلك ويعرف كذلك وأن محمد رسول الله يعرف بأنه أن يعني كما تعلمون يصدق هذا النبي فيما أخبره به وجاء به صلى الله عليه وسلم، وأن يطيعه كذلك فيما أمره به ونهاه عنه كذلك، وأن كذلك أن لا يعبد الله إلا بما شرع إلا على شريعته وطريقته وسنته كما هو معلوم. إذا وبهذا يعرف فالإنسان لماذا خلق، فآنذاك يشتغل بما ينجيه ويشتغل بما يكفيه ويشتغل بما يغنيه ويشتغل بما يجعله رضيا مرضيا، يجعله كذلك مهديا كذلك، واتبع طريقه ومنهجه بوجه مرعي، أعني يراعي في ذلك الضوابط والقواعد والأصول والحدود والقيود ما شاء الله. أما إذا كان غير ذلك يعني مثل ما قال وأما الهجرة وأن هذه الهجرة هي واجبة على مدى الأنفاس، فإنه لا يحسر فيها باشتغاله بتلك الحديث عنها يعني بعض المسائل أعطاها أكثر اهتمامه وأبلغ يعني وأقصى عنايته ورعايته وبحثه ونظره وتعلمه وتفصيله وتفريعه إلى ذلك. وهذه بكل صراحة لعله إذا تناولها بصورة مجملة فقط مقتربة فقط، وهذا كما قلنا يبين أسباب ذلك. رأينا يعني بكل صراحة قال ولا يحصل فيها، فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ما الذي جعله لا يهتم بالعلم بها والتفقه فيها ولا إرادتها وطلبها والتماسها وتحريها والعزم والهمة العالية على ما شاء الله تحريها ومعرفتها والعمل بها والتحلي بخصالها وما ذلك إلا للإعراب عما خلق له والاشتغال كذلك عما لا ينجيه. قلنا كثيرا من الناس كانوا اشتغلوا بمناهج غير شرعية غير أثرية، اشتغلوا بغير الكتاب والسنة، فبكل صراحة واللغو بكل صراحة، وهذه العلوم غير النافعة كما قلنا قبل قليل لما ذكرناها في من عقبات الشيطان، يزينها الشيطان لأوليائه ويزينها الشيطان لأتباعه حتى يجعلهم يقضون ولعلهم كذلك ينهون كذلك وينهون كذلك يعني أعمارهم فيها، ويندمون في آخر العمر أو في آخر المطاف، ولا يستحيل مندم أي حينئذ لا ينفعهم الندى، كما قال أحدهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. انظروا قيل وقال إلى أين انتهى بصاحبه في بالمآل، وكيف كان صاحبه في تلك يعني في تلك الحال والمآل نادما ومعترفا كذلك ومقرا كذلك بالخسران ومقرا كذلك بعدم انتفاعه، وأنه شغله ذلك عن تعلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ذكر الله وذكر رسوله وعن اتباع طريق الله كما يريده وكما أمر به وكما يحبه وكما يرضاه وبما شرعه وبما يقبله. فقال أحدهم ونهاية إقدام العقول قال وأكثر سائل العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة مجس منها وحاصل دنيانا خزن وبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. بينما انظروا إلى تقريرات أهل السنة والجماعة ومنها تقريرات الإمام ابن القيم كيف يجعل لك ما من أصل يذكره إلا ويذكر لك أدلته ويذكر لك مستنده ويذكر لك مصدره ويذكر لك حججه الشرعية وأدلته النقلية من الكتاب والسنة والآثار السلفية. هكذا يا إخوان. ثم قال إذن وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، قدم المفضول على الفاضل، قدم الأدنى وقدم الذي لا ينفع على الذي ينفع، قدم الذي جهالته لا تضر وعلمه لا ينفع على الذي علمه ينفع وجهالته تضر، وما إلى ذلك من أمثلة يعني مثل هذا وفي مثل هذا السياق والباب والقول والمعنى والمراد. ولذلك قال وضعفت معرفته بمراتب العلوم، كما قال أحدهم العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل أو قصير، فاطلب الأهم، فابدأ بالأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى أن تتعلم ما ينفعك. دائما تبدأ بالواجبات ثم المستحبات والأتبع فالأتبع والذي يليها ثم الذي بعدها، والله المستعان وبه التوفيق. قال والله المستعان يستعين بالله ويعلم بأن الموفق من وفقه الله. من ما هو التوفيق؟ التوفيق يا إخواني هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، يعني يصلح به عبده بأن يجعله انظروا قادرا على فعل ما يرضيه ويفعله مريدا له ويفعله محبا له ومؤثرا له على غيره. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه كذلك التوفيق ألا يدعه ونفسه ولا يكله إليها بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه، كما في شفاء العليل إن شاء الله في الدرس القادم، وسيكون غدا إن شاء الله الفصل الآخر والذي فيه قول المصنف وأما الهجرة إلى الرسول فمعلم لم يبق منه سوى رسمه إلى آخره. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تغيب ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.